بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثانية مما يدل على لزوم الاستحلال من الظلم والتي تصلح كبرى لكون الغيبة ظلما وفيها تبعة ومن ثم يجب الاستحلال منها. الطائفة الثانية هي التي تتضمن النصوص التي تثبت كون الظلم بحد نفسه مستوجبا لثبوت حق للمظلوم في ذمة الظالم لا يتحرر منه إلا بتحليل المظلوم له من دون خصوصية للغيبة أو التعرض لكرامة المؤمن. وهذه الجهة هي التي ميزت بين الطائفتين، الطائفة الأولى السابقة التي كان هنالك شيء من التوقف ولو عند بعض الأعلام في ثبوت صدورها أو في بعض دلالاتها. قبل الدخول في هذه الطائفة ينبغي التوجه إلى أن هذا الأمر، هذا المضمون الذي نحن بصدد إثبات الحجة عليه من النصوص الشريفة، أن هذا الأمر مما يدركه العقل مستقلا على نحو الإجمال، وقد ذكرت كثير من وجوه وتصويرات الاستدلال على العدل استنادا إلى هذه الجهة، أن عدل الله عز وجل الذي هو حسن بلا ريب يقتضي أنه يأخذ للمظلوم من ظالمه، فلا تضيع الحقوق بحضرته لأنه قادر على ذلك. ومقتضى الحكمة أو فقل بعبارة أخرى العدل حسن، فعندما يكون حسنا المقتضي له تام في الجملة، قد يؤجل يؤخر، إنما يعجل من يخاف الفوت ما أشبه ذلك، هذا ممكن، ولكن هذا حسنه يقتضي من الله سبحانه وتعالى أن يفعله. ومن الواضح أن من إقامة العدل هو أخذ حق المظلوم من الظالم، من ظالمه. على أي حال هذا عادة يدرك كما هو غيره من القضايا العقلية، يدرك بنحو الإجمال، العقل عاجز، عقولنا المحدودة القاصرة عاجزة عن إدراك التفاصيل، لكنها في الجملة تدرك هذا الأمر وتجد أنه لا يعقل، لا يعقل أنه أن تمر المظالم بدون أخذ لها وإقامة للعدل فيما بين ظالم ومظلوم. المهم هذا المطلب الذي هو ثابت عقلا، وقد يكون أيضا توجد بعض النصوص القرآنية مناسبة له جدا، احنا نركز على الأحاديث التي تدل عليه في هذه الطائفة، وفيه أحاديث تسمو على الحصر. لماذا؟ لكثرتها من جهة، ولتوزعها في أبواب عديدة من جهة أخرى، فلهذا من أصعب الأمور أن تحصر، لأن هذا المضمون هو مضمون مبثوث في موارد مختلفة، مو أنه هو مذكور في مثلا قضية من القضايا التي ترتبط بسجود السهو أو بصلاة الآيات فأنت تجدها في بابها، وإنما هي من الأمور التي يمكن أن يتم التعرض لها والاعتماد عليها والإشارة في بعض الأحيان أو التصريح بها في مختلف الأبواب. واضح إن شاء الله. نذكر منها واحد ما رواه الكليني علي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن بعض أصحابه رفعه قال صعد أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الذنوب ثلاثة ثم أمسك وإمساك علي عن الكلام قد يكون أبلغ من كثير من الكلام لأنه لا يوجد نقص في ساحته عن أن ينطق بالحق فلا بد أن أمرا عظيما خالج قلبه جعله يمسك فإمساكه قد تكون دلالته ليست بأقل من كلامه قال أيها الناس إن الذنوب ثلاثة ثم أمسك فقال له حبة العرني يا أمير المؤمنين قلت الذنوب ثلاثة ثم أمسكت فقال ما ذكرتها إلا وأنا أريد أن أفسرها ولكن عرض لي بهر حال بيني وبين الكلام نعم الذنوب ثلاثة عادة هذا الذي منع أمير المؤمنين من الكلام هذا البهر اللي هو كأنه الشيء العظيم الذي يبهر الإنسان يجعله فنحن نقول ينبهر به ويأخذ بقلبه هذا الأمر العظيم عادة يكون هو مرتبطا بنفس الكلام الذي يقوله ليس بأمر آخر جاءه من أخبار بعض عماله في مثلا بلاد المسلمين عادة مرتبط بهذا الكلام ولكن عرض لي بهر حال بيني وبين الكلام نعم الذنوب ثلاثة فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه قال يا أمير المؤمنين فبينها لنا قال نعم أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا فالله أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين وأما الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجماء فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة ثم يبعثهم للحساب فالمحطة الأولى للحساب هي هذه وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة منه فأصبح خائفا من ذنبه راجيا لربه فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العذاب والسند في هذه الرواية وإن كان غير تام لما فيه من رفض لاحظتم وبعض الجهات الأخرى لكن متن الحديث لا يخلو من قوة ينبغي أن يحسب لها حسابها في التواتر أو التضافر بلي موجود بالمحاسن لعله بنهج البلاغة أيضا لعله موجود نعم إيه شفت بلي وهو موجود حتى حسب الظاهر في نهج البلاغة يوجد كذا أنا ما مشتبه أو في بعض الكتب التي جمعت كلامها منه المهم هو بس هو ما عندنا سند تام إلى هذا المضمون فهو موجود في الكتب القديمة وهذا مضمونه هو رفيع والمضمون يدل بالعموم والإطلاق بحسب عباراته لأن هو ذكر أكثر من عبارة فيه بعد واضح لا يحتاج أن أعيد عليكم وأكرر يدل على كون ظلم العباد مما يلزم التخلص منه بالاستحلال ولو ببذل الجاه أو المال في مقابل ذلك. الاستحلال لا بد منه، لا مناص منه، وإلا الإنسان يكون في معرض العقاب، وهو هذا معنى الوجوب كما ذكرنا فيما سبق، وكما تنبه لذلك السيد الأستاذ أنه هذا من هذه الناحية هو أعم، أن يكون إرشاديا أو أن يكون تكليفيا مولويا، تكليفا مولويا. اثنان، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. تقسيم آخر ولكن أيضا ينفع فيما نحن بصدده. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك كما ورد في الكتاب العزيز، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد. ورواه الصندوق قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله. ورواه في تحف العقول مرسلا عن الباقر عليه السلام. إذا السند تام، على الأقل سند الصدوق حسب الظاهر تام. وقال المازندراني في شرحه للكافي: كان ذكر المداينة على سبيل التمثيل. شنو خصوصية المداينة؟ مداينة معناها الظاهر ماذا؟ أن يكون هناك قرض وإقراض ودين، أو معاملة فيها مثلا نسيئة، فيها كذا، يصير دين، يصير أمر فيه دين، كما هو المعروف في آية المداينة: إذا تداينتم مثلا. لأن الظاهر أن حقوق الخلق كلها كذلك، من هذا القبيل. فبناء على أن معنى المداينة كما يذكر المازندراني وحصر الرواية فيها، وإن كان معنى الرواية راح يصير مو مناسب لأنه القسمة راح يصير ناقصة، التقسيم المفروض يصير شامل، وهذا التقسيم ما راح يكون شامل. وإلا الحقوق الأخرى التي ليس فيها دين بين العباد، ما هو حكمها؟ ما حصل مسكوت عنه، لأن ما ذكر شيء فيها. ومقسم، المفروض التقسيم، قاعد يقول ذنوب ثلاثة، المفروض التقسيم يكمل. فهذا مؤيد لما يقوله المازندراني. ولكن لو فرضنا أن نجمد على اللفظ، بعد ما تصلح لأن تثبت المدعى، صحيح؟ إلا بناء على ماذا؟ إلا على ما ذكره المازندراني رحمه الله، من أن ذلك إنما هو من باب المثال، فهو مثال لحقوق العباد، فتم المطلوب وثبت المدعى. والأصح ما في تاج العروس من أن والدين القصاص أو القصاص، وأن المداينة والديان أو الديان على كل عام. المهم هذا هذا المعطوف بني المحاكمة، المداينة المحاكمة. والظاهر أن مداينة المال التي استعملت في آية المداينة إنما هي مصداق من مصاديق القصاص والمحاكمة. لماذا؟ لأن الدين مبتن على كون المال المأخوذ خاضعا للقصاص، ومنه سمي أخذ مال المدين مقابل الدين مقاصة. ولا شنو معنى أن يسمى مقاصة؟ عندما يأخذ من ماله في مقابل ماذا؟ الدين، منسمي مقاصة. معناه أنه يوجد بين الدين وبين استرجاع حالة مقابل، هذا مقابل ذاك، يصير هذا قصاص على ذاك. وكذا المناسبة واضحة مع معنى المحاكمة التي تبتني على أخذ الحق بالحكم. الحكم يصدر باسترجاع الحقوق، فتصير محاكمة أيضا كذلك. فالرواية بحسب ظاهرها الأولي هي عامة لكل ظن، ولا نحتاج أن نفترض أننا نحتاج إلى انتقال من المثال إلى المضمون الأعام والكذا، لا، هو بالأصل المداينة وهذا معناه حسب الله. فالرواية عامة لكل ظلم، والغيبة من أفحش الظلم، كما يدل عليه تشبيهها في القرآن بأكل لحم الأخ الميت، وقد ورد أن أشد الظلم هو الظلم الذي لا يجد عليه المظلوم ناصرا إلا الله، والميت هو أشد الناس ضعفا، أشد من المظلوم الضعيف الذي لا يجد ناصرا. صحيح؟ نعم، هنا لا نستطيع أن نطلق الكلام بشكل مفتوح، لأنه ربما يصادف أن من يستغيب سيكون في مواجهته ناصر للمؤمن، فيكون لديه ناصر ينصره على من استغابه، وإن كان هذا قليل. يعني من ناحية الشرعية صحيح، هو لابد من نصرة المؤمن، ولكن هو قليل ما أقله، صحيح لو لا. المهم هذا استطراد. المهم أصل المطلب أن هذا الحديث اللي هو سند، لاحظتم أنه يعني ليس بالقليل، وأن مضمون أيضا رفيع، وأنه مناسب لأن يكون إيجازا لما ورد عن أمير المؤمنين ولو مع اختلاف يسير، يعني منسجم معه جدا، أن هذا الحديث من حيث دلالته صالح لإثبات المدعى. ثالث ما رواه الكلين أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن ثوير ابن أبي فاختة. رح نقرأ موضوع، رح نقرأ كلام خطير خطير وهي خطير، وهذا مستقبل البشر. قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام، والسند معتبر في هذا الحديث، قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: حدثني أبي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب عليه السلام يحدث الناس، قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم عزلا بهما جردا مردا في صعيد واحد، يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر، فيركب بعضهم بعضا ويزدحمون دونها، فيمنعون من المضي، لا يصلون إلى المحشر عند العقبة، المحطة اللي هي بينهم وبين المحشر، فيمنعون من المضي فتشتد أنفاسهم ويكثر عرقهم وتضيق بهم أمورهم ويشتد ضجيجهم وترتفع أصواتهم. قال: وهو أول هول من أهوال يوم القيامة. قال: فيشرف الجبار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة، فيأمر ملكا من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخلائق، أنصتوا واستمعوا منادي الجبار. قال فيسمع آخرهم فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم. قال فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع أبصارهم وتضطرب فرائصهم وتفزع قلوبهم ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداء. قال فعند ذلك يقول الكافر هذا يوم عسر. قال فيشرف الجبار عز وجل الحكم العدل عليهم فيقول عن الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها صاحبها وأثيبه عليها. المضمون الذي نبحث عنه في درسنا هنا واضح جدا، بحيث مهما أردت إيضاحه فلا يكون أوضح مما أقرأه وأتلوه عليكم. ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها صاحبها وأثيبه عليها وآخذ له بها عند الحساب. فتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم عليهم وكفى بي شهيدا. قال فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حق إلا لزمه بها. قال فيمكثون ما شاء الله فيشتد حالهم ويكثر عرقهم ويشتد غمهم وترتفع أصواتهم بضجيج شديد، فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها. قال ويطلع الله عز وجل على جهدهم فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، أو فقل يسمع آخرهم كما يسمع أولهم. ماذا ينادي المنادي؟ يا معشر الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى واسمعوا، إن الله تبارك وتعالى يقول لكم أنا الوهاب، إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا، وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم. قال فيفرحون بذلك لشدة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم. قال فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا مما هم فيه، حتى يطون هذه الصفحة وينتقلون إلى المحطة الأخرى من محطات القيام. وقد ورد، وهذا أيضا المفروض أن يدخل في هذا في هذه الطائف، ما أدري تواتينا الفرصة لأن نستعرض أو لا، وقد ورد في تفسير قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، هو أنه سبحانه وتعالى له عقبة من عقبات يوم القيامة هي المرصاد التي يؤخذ فيها من مظالم، وهو أيضا يدخل في ضمن هذه الطائف. قال فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا مما هم فيه، ويبقى بعضهم فيقول يا ربي مظالمنا أعظم من أن نهبها، مظالم شديدة عظيمة. قال فينادي مناد من تلقاء العرش أين رضوان خازن الجنان جنان الفردوس. قال فيأمره الله عز وجل أن يطلع من الفردوس قصرا من فضة بما فيه من الأبنية والخدم. قال فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف والخدم، يعني كأنه على حافة القصر الوصائف والخدم. قال فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى يا معشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر. قال فيرفعون رؤوسهم فكلهم يتمناه. قال فينادي مناد من عند الله تعالى يا معشر الخلائق هذا لكل من عفى عن مؤمن. قال فيعفون كلهم إلا القليل. قال فيقول الله عز وجل لا يجوز إلى جنتي اليوم ظالم ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم ولأحد من المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها منه عند الحساب. أيها الخلائق استعدوا للحساب. ثم يخلى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضا، معنى يكرد يعني يطرد ويدفع، ازدحام شديد، يكرد بعضهم بعضا حتى ينتهوا إلى العرصة والجبار تبارك وتعالى على العرش، قد نشرت الدواوين ونصبت الموازين وأحضر النبيون والشهداء وهم الأئمة، يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر الله عز وجل ودعاهم إلى سبيل الله. قال فقال له رجل من قريش، يعني قال لزين العابدين يا ابن رسول الله إذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة أي شيء يأخذ من الكافر وهو من أهل النار؟ قال فقال له علي بن الحسين عليه السلام يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ما له على الكافر، فيعذب الكافر بها مع عذابه بكفره عذابا بقدر ما للمسلم قبله من مظلمة. وهذا المضمون له ما يناسبه القاتل عندما يقتل إنسان. ورد عندنا في بعض الروايات أن ما ترك القاتل للمقتول من ذنب، ينهي حياته بعد، مو يأخذ من عنده جزء من حقوق، حياته كلها ينهي، فيصير كأنه في مقابلة ماذا؟ أن كل ذنوب المقتول تكون في عنق القاتل. هذا جدا منسجم مع هذا الجواب، أيضا توجد نصوص أخرى مناسبة له. قال فقال له القرشي فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلمين كيف تؤخذ مظلمته من المسلم؟ قال يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتزاد على حسنات المظلوم. قال فقال له القرشي فإن لم يكن للظالم حسنات، قال إن لم يكن للظالم حسنات فإن للمظلوم سيئات، يؤخذ من سيئات المظلوم فتزاد على سيئات الظالم. وقد ذكرت أن هذا الحديث معتبر السند ودلالته وكانت المشكلة في ثوير. ثوير في ثوير وفي سهم. ثوير من رجال علي بن إبراهيم من رجال التفسير. وسهل تقدم البحث فيه أنه لا يمنع من اعتبار الرواية. والمضمون في هذه الرواية مضمون رفيع منسجم مع المبادئ العامة العقلية والقرآنية ومع نصوص كثيرة. ولسانه رفيع وفيه بيان رفيع، وخصوصا إذا لاحظت هذا الحديث وقرأت الصحيفة السجادية تجد بين طريقة الكلام في هذا الحديث والصحيفة السجادية مناسبات لا تخفى على من له أنس بكلام العرب عموما وبكلام المعصومين وبكلام الإمام زين العابدين عليه السلام بالخصوص. كلام فيه من خصائص كلام الإمام زين العابدين أنه فيه جزالة في القول ولكن فيه تفصيل، وهذا هو من الفوارق بينه وبين كلام أمير المؤمنين. كلام أمير المؤمنين فيه جزالة عالية وفيه إيجاز، أما كلام زين العابدين سلام الله عليه وهو يشرح هذا الكلام، صحيح الرواية مروية عن أمير المؤمنين ولكن هو حينما ينقلها مو مثل ما أمير المؤمنين حينما يقول يخطب بالمنبر يعني بالكوفة مثلا يوجز القول ويتكلم بهذا الشكل. والحديث يصير هو نقل لتلك المعاني الواردة عن أمير المؤمنين بلسان الإمام زين العابدين. أنا أغلب ظني هذا، أو يكون هو هذا كلام أمير المؤمنين على أي حال. هذه القضية مو أساسية، إن اقتنعت بها لم تقتنع بها، المهم هذا المضمون هو منسجم مع النصوص الأخرى، السند فيه معتبر يصلح وحده أن يكون حجة على المدعى وينهض بالأحاديث الأخرى لكي تشكل بمجموعها مضمونا مستفيضا مطمئنا بصدوره يثبت الأمر. فإذا انضم ذلك إلى إدراك العقل بلغ من الوضوح حدا لا يعتريه الريب من أي جهة من جهاته. نعم. ودلالته واضحة جدا ومكررة في عدة مواضع من الحديث كما لاحظ، مو مرة ومرتين هو الكلام فيه تركيز على هذه الدلالة، أن حق المظلوم من الظالم لا يترك، وأن هذا الأمر ليس فيه استثناءات إلا بالإسقاط، وأن الله عز وجل لطفه بالظالم مهما بلغ فغاية الأمر أنه هو يحقق الموضوع للإسقاط. ما قال أنا أسقط، هو أنا ولي عبادي، هو أنا بيدي أمورهم، هو يملك عبادهم، صحيح لو لا؟ هو إذا كان الإنسان النبي صلى الله عليه وآله يقول له أنت ومالك لأبيك، فما هي حاله مع ربي؟ هو كل ما عنده هو من الله عز وجل، لكن مع ذلك أبى عدله إلا ماذا؟ إلا أن لا يمر ظلم أحد لأحد إلا عبر رضا ذلك المظلوم عن الظالم وإسقاطه. معنى ذلك أن التحليل وطلب التحلل من تبعات الذنب من أوضح الأمور المفروضة، وإلا شنو يصير البديل أمامه؟ هذه العقبة الكاداء في يوم القيامة. نعوذ بالله. طبعا هذا الحديث اصلا هو يعني يشغل البال وكما نقول يهد الحيل. من جملة الامور هو الدعاء للمؤمنين، الدعاء للمؤمنين عموما هو ربما ينفع كما سيأتي استغفارك في الدنيا. من جملة الامور هو الإقالة، الانسان اذا في الدنيا أقال المؤمنين وأسقط حقوقه عنهم، خصوصا إذا كان كرامة لإيمانهم لأمير المؤمنين سلام الله عليه أو ما أشبه ذلك من الأمور، هذا أيضا هو يكون سببا من أسباب أن الله سبحانه وتعالى يسقط بتسبيب ما يسقط حقه يسقط ما عليه من الحقوق عند الآخرين. وأهم من كل ذلك أن المرء يحسب حسابه في معاملاته مع الناس في أبسط الأمور، ما دام هو أيقن بالقصاص يختلف الحال، كما أن النصوص أصلا تتحدث بهذا الموضوع أنه ما ينأيقن بالقصاص كف عن ظلم الناس، تقريبا هذا الموضوع. هذا اليقين بالقصاص يصير غفلة عنه، هذه الرواية هو من أهم ما يسبب اليقين بالقصاص. نعم اي سعد، الرواية مو كلش واضحة يعني، لكن هي مو بعيدة عن هذا يعني، ربما الأمر هو فيه سعة وهذا بعد سيصير أوسع من بين الناس احنا على الأقل التقاعد. وإلا هو يناسبه كما تفضلتم أنه لو أعطيت الأقانيم السبعة لما هو عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في قضية أنه لا يسلب جلب شعير من نملة. ما رواه الكليني، الرابع ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله، هذا السند عندنا معتبر، ذكرنا ذلك مرارا فيما سبق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له. هذا قد تقولون أنه هذا مما ينسجم مع ما يأتينا من البحث لزوم الاستغفار للمختار مثلا، ولكن خلنا نتأمل نتفقه، والسند معتبر كما تقدم، والمضمون دال على كون الظلم موجبا للاستحلال، وأن الاستغفار إنما هو وظيفة من فاته أن يستحل، إنه فرض الاستغفار وظيفة من أنه من ارتكب ظلما ففاته المظلوم. صحيح، يعني ماذا؟ يعني كان الوظيفة الأولية ليست هي الاستغفار، وإنما إذا هو موجود يقدر يرجع له ويستحل من عنده يصير هذا هو الحكم الأصل. صحيح، وأن الاستغفار إنما هو وظيفة من فاته أن يستحل من المظلوم، فهو كفارة بديلة عن الاستحلال، وإلا الأصل هو الاستحلال. واضح إن شاء الله، هذا الدلال إن شاء الله واضح، ما عندكم مشكلة بها. وعليه فالمضمون إلى حد ما ذكرنا الآن من هذه الطائفة من النصوص، المضمون صالح لإثبات الكبرى، والحمد لله رب العالمين.